بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السؤال 13: ما الذي يصنعه المعتمر والحاج عند دخول مكة؟ المراد بهذا السؤال أي قبل أن يبدأ بمناسك العمرة، ليس المراد بهذا ماذا يصنع من المناسك في العمرة، لا، إنما المراد قبل أن يبدأ بالمناسك. قال: الجواب: يستحب دخول مكة من الثنية العليا، وهذه الثنية العليا تسمى بثنية المقبرة، وتسمى بثنية المعلاة، وتسمى بثنية العقبة. إذن الثنية العليا هي التي يقال لها كداء بالفتح، ويقال لها ثنية العقبة، ويقال ثنية المقبرة. ثنية العقبة لأنه كان هناك عقبة، الآن ما في عقبة. ثنية المقبرة لأن في ذلك المكان مقبرة المعلاة، ويقال لها ثنية المعلاة لأنها بجانب تلك المقبرة في أعلى مكة. قال: والخروج منها من السفلى، من الثنية السفلى، لمن تيسر له ذلك، وليس واجبا، ولكن هذا لمن تيسر له واستطاع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى أي من كدي. وقد جاء عن حسان بن ثابت أنه قال أبياتا قبل فتح مكة يتوعد بها المشركين، فقال: تثير النقع مطلعها كداء، يعني أن خير المسلمين ستدخل مكة من أعلى مكة، وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ذلك المكان. والحديث هذا في الصحيحين، ولو كتب هذا لكان أحسن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. فالدخول من كداء بالفتح والخروج من كدى بالضم مع ألف مقصورة في آخره، فالفتح للداخل والضم للخارج، وهذا مستحب لكل داخل، ولهذا قال بعضهم: افتح وادخل وضم واخرج. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الأفضل أن يأتي وجه الكعبة، أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذي يدخل من الثنية العليا سيأتي من وجه الكعبة، يعني سيأتي من الجهة التي فيها الباب والحجر الأسود. فشيخ الإسلام يقول: يستحب أن يأتي مقابلا لوجه الكعبة، ولو أنه دخل من كدي لجاء من الخلف. طيب، هذه المسألة كنا نقرأها كثيرا وتمر بنا، فكداء التي منها الدخول كان يمر بنا أنها فيما يسمى الآن بالحجون أو الحجون، بفتح الحاء وضم الجيم، الحجون. والحجون هذه الآن أين هي؟ إلى جهة غزة، ويعترضها الجسر الذي يسمى بطريق المسجد الحرام، هذه كداء بالمد والفتح التي يستحب للداخل إلى مكة أن يدخل منها. وأما كدي بالكسر فهي في أسفل مكة، أي في الثنية السفلى، وكان الذي يمر بنا نقول أنها التي هي معروفة اليوم. فأين كدي المعروفة اليوم؟ أين كدي؟ جهة بطحاء قريش، المكان ذاك ماذا يسمى؟ جهة ماذا من المسجد الحرام؟ ماذا يسمى المكان الذي في جهة وأنت خارج من المسجد الحرام؟ ولا واحد، المسفلة، الآن تسمى تلك الجهة المسفلة. لكن بعد الاطلاع على كلام أهل العلم اتضح لي أن هذا خطأ، وليس كدي التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وأن كدي الذي هو موقف السيارات اليوم المشهور بكدي ليس هو المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما كدي التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجهة إلى الخارج من المسجد الحرام باتجاه المدينة النبوية، ويسمى حاليا بريع الرسام، يسمى بريع الرسام. ثم ذكروا أنه في جهة جرول، فهو ما بين جرول وحارة الباب، يسمى بريع الرسام. وأين هو اليوم؟ قال المتكلمون عن هذه المسألة: وقد ذهب ذلك كله وصار في توسعة الملك عبد الله. توسعة الملك عبد الله كان الداخل إلى مكة حتى الذي يأتي من جدة، كان الداخل إلى مكة حتى الذي يأتي من جدة يأتي من أعلاها، يعني إذا دخل إلى مكة الذي يعرف تلك الأماكن أول ما يقترب من طريق أم القرى يرجع يسارا، لم يكن طريق أم القرى موجود والخط السريع إلى جدة موجود، فكانوا يأتون على يدك الشمال، الحرم أمامك ويأتي على يده الشمال ثم يدخل من جهة إمارة مكة. من يعرف إمارة مكة؟ المكان الذي فيه الإمارة الذي في جهة المعابدة، من هناك يأتي، ويأتي من جهة غزة ومن جهة شعب عامر حتى يدخل من الحجون، حتى أهل جدة كانوا يدخلون من ذلك المكان. ثم فتح الخط السريع الذي يسمى بخط جدة السريع وصار أقرب، يمشي على شارع المنصور ويصل إلى جبل عمر ثم إلى المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة ودخل من أعلى مكة وخرج إلى جهة المدينة. أما بالنسبة لكدي الذي هو الآن مشهور بكدي في أواخر المسفلة، فإنه ليس على طريق المدينة، وإنما هو على طريق من؟ على طريق من يا صدام؟ على طريق اليمن، على طريق اليمن الذي يتجه إلى اليمن يمر بكدي. فلهذا قالوا هذا ليس هو المقصود، كدي ليس هو المقصود الذي يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن الجوزي والنووي وجماعة من أهل العلم هي ثلاثة مواضع: كدا وكدا، ويقال كدا وكدي وكدي بالتشديد، وهو الذي يسمى الآن كدي، ليس هو الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلنصحح هذه المعلومة ولنقرأ لكم بعض ما ذكروا في هذا الباب للفائدة. قال: الثنية السفلى ثنية كدى. ذكر الحديث حديث عائشة: دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال ابن القيم: وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق. قال النووي: ويستحب، مذهبنا أنه يستحب الدخول من أعلى والخروج من أسفل. وقال شيخ الإسلام: إنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر الكعبة والبلد، فاستحب أن يكون ما يليه منها مؤخرها لئلا يستدبر وجهها، لأن الكعبة وجهها إلى أين؟ إلى جهة الحجون وإلى جهة ما يسمى الآن بغزة، فإذا ذهب من تلك الجهة فلا يكون خلف ظهره وجه الكعبة، وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى. ويسمى هذه الثنية بثنية كدى. وقد اختلفوا في الضبط والتفريق بين كدى وكدى العليا والسفلى، وذكر كلاما كثيرا. وكما تقدم، كدى بالفتح العليا، وكدى أو كدي السفلى، وهي التي خرج منها، لكن الذي أردنا التنبيه عليه هو كدي الموجود الآن يقال له كدي وليس هو المقصود في الحديث. قال ابن الجوزي بعد أن ذكر الموضعين: وثم موضع آخر يقال له كدا بالقصر وتنوين الدال، وهو أسفل مكة يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي طوى، وهو بقرب شعب الشافعيين عند قعيقعان، وهو المراد بهذا الحديث لأنه قال: فنزلوا أسفل مكة. وهناك موضع ثالث يقال له كدي مصغر، وإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن في طريقه، وليس من هذين المقدمين في شيء. الآن فهمتم هذه الفائدة؟ فهمت هذا يا رياض؟ كدي المشهور الآن في مكة الذي فيه مواقف السيارات ليس هو المقصود الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي خرج منه النبي في طريق المدينة من أين هو؟ من توسعة الملك عبد الله، فيها في توسعة الملك عبد الله، هناك كانت الثنية. أما هذا المشهور الآن الذي هو كدي موقف السيارات، هذا على طريق اليمن، ليس هو المقصود، لأنه لو خرج منه أين يتجه؟ أين يتجه؟ يلملم يتجه اليمن، لو خرج من هناك ومشى كذا على طول سيتجه خط اليمن ولا يتجه للمدينة، المدينة في الاتجاه الآخر. ثم ذكر المؤلف هذا وكتابه هذا جميل في تحديد المواقع معالم الحج، قال موضع كدي وتحديده اليوم، قال تعرف ثنية كدي اليوم بريع الرسام، يعني كدي التي منها الخروج، سميت بذلك لأن الذي يأخذ أسهم الضريبة على القادم من جدة كان يقعد هناك ريع الرسام، فسمي الريع به، وهو على الطريق الذي يخرج من المحل المسمى حارة الباب، فهي بين حارة الباب وجرول، وعرفت بباب شبيكة، وقد كان في الحرم ولا زال باب في تلك الجهة يسمى باب ماذا؟ الشبيكة، وسلم يسمى بسلم الشبيكة. من يعرف سلم الشبيكة أو باب الشبيكة؟ من يعرفه وقد نزل منه وصعد منه أو دخل منه؟ وإلا ما تنظرون هذه الأشياء، مثل ذاك الذي دخل الحرم فرأى الكاميرا حق التلفاز قال فجعلت أقول بيدي هكذا لعل أهل البلاد ينظرون التلفاز فيروني. نعم، في الجاء الذي يأتي من جر، يعني إذا جئت من جرول وجعلت توسعة الملك عبد الله على يدك اليسار ومشيت محاذيا لها ستصل إلى باب الشبيكة. باب الشبيكة عنده سلم، وهذا السلم فيه جسر يمتد من باب الشبيكة إلى وسط الصرح، هل تعرفون هذا السلم؟ الجسر هو من باب الشبيكة. إذن فذاك الاتجاه هو الذي يقابله الثنية السفلى. قال وكانت بشارع خالد بن الوليد، الآن ما في شوارع، انتهى ذاك كله، صار توسعة الملك عبد الله، الرابط بين ريع الرسام وحارة الباب والشبيكة، وكان هناك باب بين الجبلين ولهذا سمي بباب الشبيكة، والحارة بحارة الباب، وكان بناء هذا الباب في القرن السابع، وأما الآن فلا وجود لهذا الباب وقد أزيل، الباب الذي كان بعيدا من الحرم ليس الذي في البناء الموجود الآن، وقد أزيل لاتساع البلد وقد سهلت، وكانت في الشارع العام الموصل إلى جرول، وكان المدخل لحارة الباب من ميدان المنسي، وكان هذا الميدان معروفا وموجودا قبل توسعة الملك عبد الله رحمه الله، وأما اليوم فالشبيكة وحارة الباب داخلة في توسعة الملك عبد الله. ثم ذكر كلاما كثيرا كيف حصلت التوسعة وحصل التطور في تغيير الأسماء ونحو ذلك. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن دائما نسمع دخل من كداء من أعلى من الحجون وخرج من كدى، أي من الآن نقول منين؟ من توسعة الملك عبد الله. أما كدي التي فيها مواقف السيارات في آخر المسفلة فليست هي المقصودة في الحديث، التي تمشي بعدها إلى بطحاء قريش. قال وكذلك يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل ولو لم يكن محرما، وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة في هذا الزمان، وهذه السنة ليست محصورة في المحرم الذي يريد الحج أو العمرة، كل من دخل مكة يستحب له أن يغتسل عند دخولها في أطرافها، هذه السنة أغلب الناس لا يفعلونها، الذي لا يدخل بسيارته الخاصة قد لا يستطيع أن يفعل هذه السنة. لماذا؟ لأن السيارة لن تقف، إذا اقترب الناس من الحرم ما يقفون أبدا، لكن لو كنت بسيارتك الخاصة إذا أردت أن تعمل السنة إن جئت من الشرائع أو من جهة يلملم أو من جهة الشوكية أو من جهة الحديبية التي هي الشميسي أو من جهة المدينة من تلك الأماكن، فقبل أن تقترب من البنيان الذي حول الحرم قبل أن تصل إلى أطراف مكة إذا وجدت مسجدا ادخل فيه واغتسل، هذا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن هذه سنة وحديثها في الصحيحين. قد يقول قائل أنا اغتسلت في الميقات قبل ساعة، الذي يأتي مثلا من السير الكبير أو من يلملم يمكن ساعة، من حين اغتسل ساعة، فيقال هذه سنة لا علاقة لها بالغسل في الميقات، هذا إن تيسر وليس بواجب، إن تيسر فهو عمل بالسنة وليس بواجب. قال السؤال الرابع عشر: ما هو الطواف؟ إذا انتهى من هذا دخل من أعلى مكة، كما سمعتم أنه إن دخل من أعلى مكة فإنه سيأتي إلى الكعبة من وجه الكعبة، لأنك إذا دخلت من جهة الحجون ستأتي إلى جهة المروة، وربما تدخل من المسعى، فإذا دخلت من المسعى يكون أمامك الحجر الأسود وأمامك الباب وأمامك مقام إبراهيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من باب بني شيبة من تلك الجهات. ولماذا؟ تقدم أن شيخ الإسلام يقول ليكون مواجها للكعبة وليسهل عليه البدء بالطواف، فإن الذي يدخل من جهة الحجر الأسود مباشرة يبدأ بالطواف، لكن الذي يدخل من الاتجاه المعاكس يحتاج أن يمشي مسافة حتى يصل إلى الحجر الأسود ثم يبدأ بالطواف. ولو دخل في صحن الكعبة بعد الحجر الأسود بذراع لكان هذا الشوط كله لا يحسب، يحتاج أنه يمشي وإلى أن يصل مرة أخرى عند الحجر الأسود. قال الجواب في تعريف الطواف: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة 7 مرات مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا إليه جاعلا الكعبة عن اليسار. عندما هذا السؤال، وهو سؤال كبير، عندما هذا السؤال من يقول أنا؟ عندك يا أبا هارون. يعترض بعض الوثنيين كالهندوس وغيرهم على المسلمين فيقولون: أنتم تقولون نحن نعبد الفيل ونعبد المرأة والفرج والبقرة وتقولون هذا شرك، وأنتم تذهبون تطوفون حول أحجار، إذن معناه أنكم تعبدون أحجارا تطوفون حولها، فكيف الجواب هذا؟ أليس تعريف الطواف التعبد حول أحجار، ندور حول أحجار، فكيف الرد عليهم؟ وإلا أحجارنا ليست كأحجارهم. طيب أحسنت، هذا من الأجوبة أن هذا أمر الله به. وأيضا طيب، ونحن نطوف حوله وما نعتقد فيها النفع والضر، إذن لماذا نطوف حوله ما دام لا نفع ولا ضر فيها؟ عبادة لله، الطواف هذا عبادة لله. نعم هذا هو الجواب، الطواف هذا ما هو عبادة للأحجار هذه ولا للبيت هذا، هو عبادة لله، طاعة لله، ولهذا قيل في تعريف ماذا؟ التعبد لله. أما هم فعبادتهم لتلك الأحجار لها وتقرب إليها، وأما المسلمون فكما قال عمر عن الحجر الأسود: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه عبادة لله، إنما أمر الله المسلمين أن يؤدوا هذه العبادة عند هذا البيت تعظيما وتشريفا لأنه بيته، وإلا العبادة الطواف والدعاء وكل العبادات عنده هي لله، أما تلك التي تعبد من دون الله فإن العبادات لها بغير دليل ولا برهان. فقال: التعبد لله بالدوران حول الكعبة 7 مرات مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا إليه جاعلا الكعبة عن يساره، هذا تعريف الطواف. السؤال 15: ما حكم الطواف؟ الجواب: بالنسبة للعمرة فالطواف ركن من أركان العمرة بلا خلاف، فلو أن إنسانا ذهب للعمرة ووصل الحرم وصلى مع الناس وأكل التمر والحمد لله ورجع، أيش عملت يا فلان؟ قال: الحمد لله اعتمرنا. أيش عملت؟ قال: حلقت رأسي ولم يطف. هل عمرته صحيح؟ ما في عمرة الآن، هنا ما أدى عمرة لأنه ترك ركنا من أركانها، حتى أن بعض المتلاعبين كان بعضهم يأخذ أموال من الناس ليحج لهم ويعتمر فيأكل الأموال ولا يؤدي الحج ولا العمرة، ربما يصل إلى مكة ويلعب، المهم أنه أخذ بعضهم مالا من شخص ليحج له ولم يصل إلى مكة، ما وصل، وصل إلى الطائف بحث له عن عمل واشترى له هدايا ورجع، أخبره بعض الناس وقالوا له الذي حج عنك ما وجدناه في الحرم، فلقي وقالوا له يا فلان هل حججت؟ قال نعم. قال له قالوا أنك ما وصلت الحرم. قال والله الفلوس التي أعطيتني ما وصلتني إلا للطائف. فمثل هذا لا حج له. قال بالنسبة للعمرة فالطواف ركن من أركان العمرة بلا خلاف، وهي أول ما يبدأ، وهو أول ما يبدأ به المعتمر، يصل فيطوف، إلا إن وصل في وقت صلاة فيدخل المسجد ويقرأ أذكار الدخول ثم يصلي مع الناس. أما أنه يأتي في غير وقت الصلاة ثم يصلي تحية المسجد ويجلس، هذا خلاف السنة، إلا إذا كان متعبا لا يستطيع أن يطوف، يحتاج أن يرتاح. وإلا فإن أول ما يبدأ به المعتمر عند دخوله إلى الحرم أولا يقرأ أذكار دخول المسجد وهو لا يزال ملبيا، ويتجه إلى الحجر الأسود، ومن هنا يبدأ بالطواف. قال وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وفيه فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا أو يحلقوا أو يقصروا، يحلقوا أو يقصروا، وسيأتي أنه أن الإنسان مخير. بعد هذا ممكن أن تزيد وأما بالنسبة للحج فسيأتي تفصيله، لأن السؤال كان ما حكم الطواف ولم يكن السؤال ما حكم الطواف في العمرة، فقلنا في أوله بالنسبة للعمرة، بعد هذا الكلام تقول وأما بالنسبة للحج فسيأتي تفصيله. فإن الطواف ركن في العمرة، الطواف بالبيت ركن في العمرة، وأما في الحج ففيه تفصيل، لأن الحج له كم طواف؟ 3 مرات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وكل طواف له حكمه وعنده كلام أهل العلم، سيأتي في ذلك الموضع إن شاء الله. السؤال 16 ما هي شروط الطواف التي إن توفرت صح وإن اختلت أو اختل بعضها فسد الطواف؟ الجواب للطواف شروط، وهي الأول أن تكون 7 أشواط كاملة بإجماع أهل العلم، فإن ترك شوطا أو بعض شوط فطوافه لا يجزئه عند جماهير العلماء. يعني مثلا لو أن إنسانا دخل من باب الملك فهد، إذا دخل من باب الملك فهد ومشى باتجاه الكعبة إلى أين يصل يا منتصر؟ إلى أين يصل من الكعبة إذا دخل من باب الملك فهد؟ إلى أي جهة من الكعبة يصل إذا مشى من باب الملك فهد؟ إلى أين؟ أين من الكعبة حدد؟ يصل إلى الركن اليماني، إلى الأسود، إلى الحطيم، إلى الباب، إلى ما بين الركن اليماني والركن العراقي. فإذا وصل إلى ما بين الركن اليماني والعراقي وبدأ بالطواف وحسب هذا شوط إلى الحجر، ثم مشى إلى الحجر وحسبه الثاني، سيصير أنه طاف 6 أشواط وجزء، هذا لا يجزئه لأنه ما أكمل 7 أشواط. فإذا دخل من باب الملك فهد، وأكثر المعتمرين يدخلون منه لأنه أسهل، فإذا دخلت من باب الملك فهد فإنه سيقابلك الوجه الذي عن يمينك الركن اليماني وعن يسارك الركن العراقي، فتمشي يمنة إلى أن تصل إلى الحجر الأسود، ومن هنا تبدأ. إذن لا يجزئ عند جماهير العلماء. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في هذا الكتاب اعتمدنا الاختصار في مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف والخلاف ليس بذاك، فلهذا نقول قول الجمهور أو قول كذا اختصارا. قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، إذن صارت كم؟ 7. رواه البخاري ومسلم ونحوه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه عند من هذا السؤال: إذا جاء للعمرة يطوف 7 أشواط، إذا جاء للحج يطوف 7 أشواط، فعند من هذا السؤال؟ لا، الكلام على الذي يطوف نافلة، يريد يطوف، واللي يطوفه في البيت العتيق يريد يطوف، كم يطوف؟ 7 فقط، يعني يطوف ما شاء، لكنه يفصل بين كل 7 و7 بركعتين. فهمتم الآن؟ الذي يطوف تطوعا له أن يطوف ما شاء، لكنه إذا طاف 7 لا بد أن يصلي 2 ركعتين عند المقام، ثم يطوف بعد ذلك 7، ثم يصلي 2 ركعتين، لحديث لكل 7 ركعتان. أما أنه يطوف 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 بدون حساب، هذا غلط. يطوف 7 أشواط ويصلي 2 ركعتين، وإذا أراد أن يزيد يطوف 7 ثم يصلي 2 ركعتين، وهكذا هكذا هكذا. فهمت يا هكذا؟ طيب. قال: فائدة: لو شك في عدد الأشواط بنى على اليقين بالإجماع. نقله ابن المنذر، وقوله نقله ابن المنذر المجموع، يعني انظر المجموع، لأن المجموع ليس ابن المنذر لكن صاحب المجموع نقله عنه. وهل سيشك في 7 أشواط؟ عندك أبا خالد، هل ممكن يشك في 7 أشواط؟ ممكن، صح؟ بل غالب الظن أن المعتمر وخاصة في أول مرة يغلط. لماذا؟ لأنه يندهش من الموقف ومن كثرة الناس ومن أصحاب الجلبة والصياح وأصحاب البدع، وهذا يصيح وهذا يقول اللهم، أنت تريد تدعو وذاك يقول اللهم اللهم وذاك يرد، وهكذا. وبعضهم ينشغل بالمناظر، وبعضهم يحصل له زحام، فما يدري إلا وقد اختلط عليه الشوط الأول بالثاني بالثالث بالرابع. فلهذا يتحرى، يحاول أن يتحرى، كلما وصل إلى الحجر الأسود واستلمها يتذكر هذا الشوط الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع. وبعض الناس في أول أمره يمشي بعد صاحبه، يمشي يمسك في ظهره لأنه ما يعرف، فلا يدري كم طاف، وربما بعضهم يطوف 10 أشواط ولا ينتبه إلا في 10، وهذا غلط. فإذا شك في عدد الأشواط يأخذ باليقين، يعني انتهى وهو لا يدري 7 أم 6، ماذا يصنع؟ يزيد شوطا. وإذا شك هي 8 أو 9 خلاص انتهى. لكن إذا كان أقل من 7 وهو متشكك فيعمل باليقين. قال الثاني: الشرط الأول أن يكون 7 أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر، وتأكد أنك مقابل الحجر، لأن بعض الناس يرى الطائفين وأكثرهم من الجاهلين يشيرون إلى الحجر بعدما يفوتون، وبعضهم يشير إليها قبل أن يصل إليها، وبعضهم يشير إلى الحجر على مسافة 5 متر وهو يشير يشير يشير. فإذا تابعت الناس الذين يرفعون أيديهم فقد تقع في الخطأ، ولكن امشي وأنت تراقب الحجر وتنظر إلى الضوء الأخضر في المقابل، فإذا رأيت أنك قابلت الحجر من هنا تشير إليها أو تستلمها وتبدأ بالعد. قال الثاني: أن كل شوط مبتدأ من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني فلا يأتي آت ويحسب من الركن اليماني، لا، إنما من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا شرط، وهذا عند جماهير أهل العلم أيضا. وخالف أبو حنيفة في بعض المسائل في هذا الشرط. الثالث: أن يكون البيت عن اليسار، وهذا بلا خلاف، قاله ابن عبد البر. وهل ممكن أن يأتي أحد فيجعل البيت عن يمينه؟ هذا من الصعب، لأن الطائفين جميعا يجعلون البيت عن اليسار، فأنت إذا خالفتهم صعب. لكن بعض الطائفين يخطئ في، يعني مثلا يحصل له زحام أو يناديه صاحبه أو تنفلت منه امرأته فيرجع، يرجع بعضهم يرجع إلى الخلف ويجعل البيت عن يمينه، وهذا يبطل طوافه. فانتبه، وأنت في الطواف لا ترجع إلى الخلف ولا تستدير هكذا، امشي واجعل البيت عن يسارك مهما حصل، إذا لك شيء توقف، أما ترجع إلى الخلف لا. الرابع: يبطل الطواف كاملا، إذا طاف وانتهى على هذا الحال يبطل الطواف. الرابع: أن يكون المشي إلى الأمام لا إلى القهقرى. إذا كان جاهلا ونبه وقيل له ارجع، هذا شيء يسير، لكن يطوف كل الطواف إلى القهقرة يرجع هكذا إلى الخلف، بعضهم يكون معه امرأة فيمشي أمامها ويمشي إلى الخلف، هذا أيضا خطأ. أن يكون المشي إلى الأمام لا إلى القهقرة، لأنه لو فعل ذلك كان البيت عن يمينه، وقد أجمع على أنه يكون البيت عن يساره. الخامس أن يكون من وراء الحجر لأنه من البيت. الحجر هو الآن المكان المرتفع من جهة الركنين الشاميين، الركن الشامي والركن العراقي، هناك بناء مرتفع هكذا مثل نصف الهلال، هذا البناء يسمى الحجر، وبعضهم يسميه حجر إسماعيل، وهذه تسمية مبتدعة لا دليل عليها. لماذا؟ لأن إسماعيل بينه وبين قريش الذين وضعوا هذا الحجر كم بينهم مسافات بعيدة جدا، فلماذا يسمونه حجر إسماعيل؟ لا علاقة لإسماعيل بهذا الحجر، وإنما قريش حين هدمت الكعبة وأرادت أن تبنيها من المال الحلال قصرت بهم النفقة، فما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إسماعيل وإبراهيم، فتركوا هذا الجزء وبنوا ما بقي. فهذا الجزء الذي هو نصف هلال يعتبر من الكعبة لأنه من أساسها. فإذا الطائف من شروط الطواف ألا يمر بالحجر، لأنه لو مر داخل الحجر فإنه قد مر داخل الكعبة، والطواف من شروطه أن يكون خارج الكعبة. طيب هذا الهلال هل يستطيع أن يدخل فيه؟ نعم يستطيع، فله باب للدخول وباب للخروج يفتح في بعض الأحيان. فلو أن إنسان ذكي كما يقولون يقول فرصة اختصر، بدل ما أدور من هناك أدخل من هنا وبسرعة، هذا يبطل طوافه لأنه طاف داخل الكعبة. وكذا لا يكون على الشاذروان لأنه من البيت، والطواف حول البيت لا داخل البيت. والشذروان هو السور أو السوار الزائد في أسفل الكعبة، لأنه قديما يستطاع المشي عليه، أما اليوم فقد صار مسنما لا يستطاع الصعود عليه، وهذا التنبيه عليه مهم. الشذروان هو عبارة مثل الأساس، تعرفون بعض البيوت بعضهم يعمل أساس عريض ثم يبني ويترك مجالا خارج البيت، هذا كان موجود في الكعبة، الكعبة في أسفلها كان شيء من الأساس خارج يسمونه الشذروان. فبعض الناس من شدة الزحام لأنهم يتزاحمون بجانب الكعبة يمشي على هذا البناء، يعني ما يمشي في الأرض، يمشي فوق هذا البناء، فمن طاف على هذا البناء فطوافه باطل لأنه من الكعبة. طيب قلنا هنا كان هذا قديما، أما الآن فإنه مسنم، الشذروان هذا موجود الآن لكنه مسنم، يعني كذا فيه ينزلق ما يستطيع الإنسان يقف فيه، ليس معترضا وإنما هكذا وهو أملس. لكن مع هذا بعض الجاهلين وخاصة عند الحجر الأسود يمشون عليه. كيف يمشون عليه؟ من يقول عندك؟ من شدة الزحام، لا من شدة الزحام بعضهم يكون في الهواء يمشي، بعض الناس يقرب من الحجر الأسود فيحمله الناس على ظهورهم، فتجده إذا وضع قدمي يضعها في الجدار وهو يمشي إلى أن يصل الحجر الأسود، فيكون قد مشى على جزء من الكعبة ولم يطف حول الكعبة، فيحذر من هذا. ويكفينا هذا، والتفاصيل ستأخذ منا وقت، لكن إن شاء الله ننتهي من الكتاب قبل الموعد.